والآن مع الدرس الحادي عشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتمم فوائد الحديث الصحيح في هذه الليلة بإذن الله تعالى. وقبل أن نقرأ الفائدة الثامنة نكمل كلامنا عن الصحيحين والاستثناء الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح من الأحاديث التي تلقيت بالقبول، حيث قال في آخر الفائدة السابعة: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. وذكرنا في الأسبوع الماضي الكتب الأساسية التي انتقدت بعض الأحاديث التي في الصحيحين، وقلنا إن منها كتاب التتبع للدارقطني وكتاب ابن عمار الشهيد علل الأحاديث في صحيح مسلم وكتاب الأطراف لأبي مسعود الدمشقي وأبواب من كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني الجياني. ونبهنا إلى أن هناك حديث ينتقدها الدارقطني في كتابه العلل وهي غير موجودة في كتابه التتبع، بل ذكر الحافظ ابن حجر في حديث ساري مقدمة فتح الباري أنه وقف على كتاب أو أوراق يسيرات بخط الدارقطني فيها أحاديث ينتقد حديث ينتقدها على صحيح البخاري غير موجودة في التتبع، حديث ينتقدها الدارقطني وهي موجودة في بعض الأوراق بخط الدارقطني عند الحافظ ابن حجر، نقل منها أحاديث يقول هذا وجدته بخط الدارقطني ولم أجده في التتبع. وقلنا أن هناك أيضا انتقادات متفرقة يسيرة جدا أيضا في بعض كتب العلل كالعلل لابن أبي حاتم وفي مثل العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد والتاريخ برواية الدوري عن يحيى بن معين وغيرها من الكتب الكبيرة في العلل ومعرفة الرجال، قد يوجد فيها أحاديث قليلة انتقد في الصحيح، قد هذه للتقليل، عندما قلت قد توجد للتقليل لا للشك، لأنه يوجد في كل هذه الكتب أحاديث انتقدت على الصحيحين أو أحدهما، بعضها موجود في التتبع وبعضها غير موجود في التتبع للدارقطني. وأذكر أيضا بأن هناك حديث مستثناة أخرى من تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، وهي الحديث التي وقع التجاذب بين مدلوليها كما تقدم في الدرس السابق. وللعلماء ردود على هذه الأحاديث، سبق الكلام عنها بشيء من الاختصار في الأسبوع الماضي، وقلنا إن الغالب الانتقادات إنما هي انتقادات في الصناعة الحديثية وليس انتقادا لمتون الصحيحين بالتضعيف لهما أو لها، هو انتقاد في الصناعة الحديثية، إلا في أحاديث كثيرة جدا أو كلمات كثيرة جدا من ضمن أحاديث. وقد اعتنى الحافظ ابن حجر في كتابه الجليل فتح الباري وفي مقدمته خاصة حديث ساري في الرد على الأحاديث المنتقدة على الصحيحين وخاصة صحيح البخاري، لأنه الكتاب الذي قدم له بهدي الساري، فقال إن الرد على تلك الانتقادات ردان: رد إجمالي ورد تفصيلي. قال: أما الرد الإجمالي على من انتقد أحاديث في الصحيحين فأولا من بيان جلالة صاحبي الصحيح وتميزهما في معرفة الصحيح من السقيم، وأنهما كانا الإمامين في هذا الباب في وقتهما، وسلم لهم أو لهما من أهل عصرهما بذلك. وأما من جاء بعد عصرهما ففي الغالب يقل عنهما في هذا الأمر في هذا الشأن. ومن شيوخ البخاري علي بن المديني، وعلي بن المديني بالاتفاق هو إمام العلل على الإطلاق. إذا سئلت قيل لك من إمام العلل على الإطلاق، المتفوق في هذا الباب على كل من جاء بعده، بل ربما قيل حتى قبله لقيل علي بن المديني، حتى أن النسائي لما ذكر علي بن المديني قال كأنه خلق للعلل، كأن الله عز وجل خلق علي بن المديني ليتكلم في العلل. وهذا الإمام قلنا يسلم له بذلك، كما يسلم لقرينه الثاني بأنه إمام الجرح والتعديل. من هو؟ يحيى بن معين. يحيى بن معين هو إمام الجرح والتعديل على الإطلاق. ولهم قرين ثالث، من هو قرين ثالث؟ أحمد بن حنبل. هؤلاء الأئمة الثلاثة قرناء أصدقاء، عاشوا في زمن واحد وكانوا يجلسون جلسات طويلة في مذاكرة الحديث ومذاكرة العلم، وهم أئمة الحديث على مر العصور. أما الإمام أحمد فهو إمام السنة، ناصر السنة، الفقيه الذي تميز عن صاحبيه بفقه الحديث. وأما يحيى بن معين فتميز بالجرح والتعديل عن صاحبيه. وأما علي المديني فتميز بعلم العلل عن صاحبيه. ولا يعني ذلك أن يحيى بن معين ليس عنده معرفة بالفقه ولا أنه ليس له معرفة بالعلل، لكن نذكر ميزة كل واحد منهما على الآخر فقط، وإلا هم أئمة في كل علم وفي كل باب من أبواب الخير. المقصود أن علي بن المديني وهو شيخ البخاري، والذي قلنا أنه سلم له بأنه إمام العلل لما قال الإمام البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي المديني. يقول البخاري عبارة مشهورة له، يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي المديني، ما تضاءلت إليه نفسه ولا احتقر نفسه إلا إذا جلس في مجلس علي المديني، ولم يستثني على جلالة من لقى وعلى كثرة من لقى. فلما بلغ علي المديني هذا الكلام ماذا قال؟ قال دعوه فإنه لم ير مثل نفسه. يعني لا تقبل هذه العبارة منه، لأن العبارة تدل على أن البخاري كأنه يستصغر نفسه أمام علي المديني وأنه يعتبر نفسه أقل مرتبة. فيقول علي المديني دعوا هذه العبارة منه ولا تقبلوها منه، فإنه لم ير مثل نفسه، يعني أنه أعظم وأعلم وأجل من جميع شيوخه ومن بينهم أنا. فما رأى البخاري عند علي المديني أحدا أعلم من نفسه. افهموا العبارة جيدا، الغريب أن بعض الناس يفهم هذه العبارة على أنها يعني يصف الإمام البخاري بالكبر أو ما شابه ذلك. لا، ليست في هذا الباب أبدا. هو يقصد أنه ما نظر بعينيه لرجل أعلم منه، فهو تساوي تماما، كأنه يقول هو أعلم من شيوخه فقط. هذا يقوله علي المديني إمام العلم. وأما الإمام مسلم فهو الذي قال عرفت كتابي الصحيح على أبي زرعة، فما أشار إلى أن فيه علة تركته، وما قال إنه صحيح أثبته. ثم البخاري ومسلم، هذا كله من الرد الإجمالي الآن على من انتقد البخاري ومسلم. أقول ثم البخاري ومسلم تتلمذا على محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، الإمام التابعي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والزهري كما قال بعض أهل العلم من حوى حديث الزهري فقد حوى نصف السنة، لأنه من أكثر علماء التابعين رواية. فإذا كان أحد شيوخ البخاري ومسلم هو أعلم الناس بنصف السنة، فمعنى ذلك ظننا نصف السنة أن البخاري ومسلم قد أحاط بها علما من شيخ واحد. فأضف إليه علي المديني، وأضف إليه يحيى بن معين، وأضف إليه أحمد بن حنبل، وأضف إليه بقية الحفاظ الذين يبلغ المئات أو الألوف، كما قال الإمام البخاري كنعم ألف شيخ أو أكثر، فهم هؤلاء جميعا الذين تتلمذ عليهم البخاري ومسلم وتخرجوا به، فما بالك برجلين تتلمذ على هؤلاء العلماء وتخرجا بهم، كم سيكون علمهم؟ وهل يصح أن يساوي غيرهم بهم؟ هذا هو الرد الإجمالي. أما الرد التفصيلي كما يذكر الحافظ بن حجر يقول هو أن الأحاديث المنتقدة تنقسم إلى أقسام، الحديث المنتقدة تنقسم إلى أقسام. يقول القسم الأول ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص في الإسناد، بعض الرواة يرويه بزيادة رجل في الإسناد وبعضهم يرويه بنقص رجل في الإسناد، فيخرج صاحب الصحيح الرواية التي فيها الزيادة، التي فيها الزيادة. يقول الحافظ بن حجر وهذا لا انتقاد فيه ولا بوجه من الوجوه. لما؟ طبعا الكلام عن المتون أهم كلامنا نحن الآن عن صحة المتن. فيقول إن الرواية الزائدة هي صحيحة على كل الأحوال، لأننا إذا اعتبرنا أن من أنقص أخطأ ووهم فالرواية الزائدة مع ذلك معنى ذلك أنها هي صحيحة، وإذا اعتبرنا أن الرواية الزائدة وهي ما أحد الرواة فزاد في إسنادها رجلا معنى ذلك أن الرواية التي لم يخرجها صاحب الصحيح التي فيها نقص رجل صحيحة، كل ما في الأمر أن هذا الانتقاد متوجه للإسناد فقط لم يتناول المتن، لأن الإسناد بالزيادة الأولى ظاهره الصحة وبالنقص ظاهره الصحة، فسواء حدثنا الزيادة أو انقصناها لا يؤثر ذلك في المتن شيئا. القسم الثاني قال الاختلاف بإبدال راو بآخر مع إمكان الجمع أو ترجيح الوجه الذي في الصحيح. يقول هناك حديث انتقدت لأن أحد الرواة مبدل بآخر برجل آخر، يقول وغالب هذه الانتقادات يمكن فيها الجمع بأن نقول إن ذلك الراوي الذي اختلف عليه هل رواه عن فلان أو عن فلان يمكن أن يقال أنه سمع حديث من كليهما فرواه فسمعه من الراوي الأول الذي أخرج له في الصحيح وسمعه أيضا من الراوي الثاني الذي استدل به ذلك المنتقد على ضعف أو على انتقاد الرواية التي في الصحيح. يقول أو يمكن أن يكون الرواية الراجحة هي التي في الصحيح، يحتمل أيضا أن تكون الرواية الراجحة هي التي في الصحيح، هذا إذا ما أمكن الجمع، إذا ما أمكن الجمع ففي كثير من الأحيان تكون الرواية الراجحة هي التي في الصحيح، وبهذا أيضا لا يكون في ذلك انتقاد على أحاديث الصحيحين. القسم الثالث التفرد بزيادة من هو مرجوح، فهذا لا يؤثر إلا إن كانت الزيادة منافية. الآن الكلام في زيادة في المتن، يقول قد تكون الزيادة مرجوحة من ناحية أن راويها أقل ضبطا أو واحد في مقابل عدد من الرواة، فتكون الزيادة في المتن التي في الصحيح مرجوحة. يقول لكن هذا لا يؤثر أيضا في صحة المتن ما دامت أن هذه الزيادة غير منافية ويمكن أن يجمع بينها وبين الرواية التي ليست فيها زيادة، إلا في حالة واحدة فيما إذا كانت الزيادة إدراجا في الحديث، إذا حكمنا بأن هذه الزيادة هي مدرجة ففي هذه الحالة يكون هذا اللفظ لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع قال ما تفرد به ضعيف وليس له متابع، تفرد به ضعيف وليس له متابع، وهذا في الحقيقة هو الذي يمكن أن يعتبر ضعفا واضحا. يقول هذا لم يقع في صحيح البخاري إلا في حديثين ووجد لهما متابع، يعني كان يظن أنه ليس لهما متابع ثم وجد لهما متابع. القسم الخامس ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله، حكم فيه بالوهم في لفظة من اللفظات على أحد الرجال. قال لكن هذا القسم ليس جميعه مؤثرا في دلالة الحديث وفي مراد الحديث، ومثال ذلك حديث مالك عن الزهري عن أنس قال رضي الله عنه: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. الصواب الذي عليه عامة الرواة عن الظهر أنه إلى العوالي بدل قباء إلى العوالي. والبخاري أخرج كلا الوجهين، البخاري أخرج كلا الوجهين. فيقول الحافظ بن حجر: هذا لا يؤثر في الفهم المراد من الحديث. المراد من الحديث أن يبين الصحابي رضي الله عنه أنهم كانوا يبكرون في صلاة العصر، فالعوالي وقباء أماكن بعيدة عن المسجد النبوي، فإذا كان يصلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء أو إلى العوالي ويرجع والشمس ما زالت مرتفعة، هذا يدل على أنهم بكروا في صلاة العصر ولم يؤخروها. فالأمر المراد من الحديث أو الفقه المستنبط من الحديث لم يتأثر بتغيير المكان، مع أن الواضح والجلي أن مالكا أخطأ في قوله قباء. القسم السادس والأخير قال: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن. بعض ألفاظ المتن فيها تغيير، وهذا يقول الحافظ حجر: أكثره لا يترتب عليه قدح. وهذا كثير جدا، كثير جدا في الصحيحين، لا يؤثر في المعنى إلا تأثير دقيق جدا ليس له كبير وزن. وذكر حافظ حجر مثالا لذلك حديث يرويه عثمان بن عفان في فضل الزبير بن عوام في كتاب المناقب من صحيح البخاري، في فضل الزبير بن عوام من حديث عثمان بن عفان أنه دخل عليه ولما حوصر فقيل له: استخلف. فقال: وقد تحدثوا بذلك، يعني أو قد تحدث الذين يحاصروني بضرورة أن أستخلف وأن أخلع نفسي. المقصود أنه في الرواية اختلاف يسير جدا لا يكاد يذكر، ويمكن أي واحد منكم أن يراجع صحيح البخاري فيجد الروايتين، في رواية علي مسر ومن رواية أبي أسامة بإسنادهما عن مروان بن حكم عن عثمان بن عفان، أو من حديث مروان بن حكم عن عثمان بن عفان. فهذا اختلاف يسير جدا لا يؤثر لا في المعنى ولا في إسناد الحديث بالطبع. فهذه أقسام الأحاديث الستة التي ذكرها الحافظ. ثم استعرض الحافظ بن حجر الحديث المنتقدة على صحيح البخاري حديثا حديثا، وتكلم عليها كلاما قويا جدا، وكان منصفا إلى حد كبير وبعيد، حتى إنه أقر بأن الجواب عن القليل اليسير جدا من تلك الأحاديث المنتقدة غير منتهر. يقول: ليس كل الجواب سديدا، هناك حديث منتقد بالفعل لكنها يسيرة جدا. أما بالنسبة لصحيح مسلم، طبعا بعض الجواب هذا الذي ذكر الحافظ الحجر يتناول الصحيحين، وبعض جواب الحافظ الحجر يختص بصحيح البخاري. أما بالنسبة لصحيح مسلم فللشيخ ربيع المدخلي كتاب بين الإمامين البخاري ومسلم، ودرس فيه الأحاديث التي انتقدها الدارقطني في كتابه تتبع الإمام مسلم في الصحيح، وخرج بخاتمة تتضمن أربعة نقاط أذكر مختصرها. يقول: الأحاديث التي انتقدها الدارقطني تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول: انتقاد موجه إلى الأسانيد دون المتون، والصواب أن هذا الانتقاد غير متجه، يعني مع أنها إلى الأسانيد أصلا ولا تتعلق بالمتون، مع ذلك فالانتقاد غير صحيح. يقول: وعدد هذه الأحاديث 40 حديثا. القسم الثاني: انتقاد موجه إلى الأسانيد وهو صواب، لكنه لا يؤثر في المتون لأن الأحاديث مروية من وجوه أخرى ليس لها علل في الأسانيد. يقول: وعدد هذه الأحاديث 45 حديثا، الإسناد فيه علة فعلا لكنه لا يؤثر في المتن، وهذه عددها 45. القسم الثالث: انتقاد موجه إلى المتن، المتن نفسه منتقد فيه نقد والانتقاد صحيح. قالوا: هذا قليل جدا لا يجاوز 8 أحاديث في صحيح مسلم جميعه من 3600 حديث أو 3033 حديث، ليس لا يوجد فيها متن منتقد في رأي الدارقطني ورأي الشيخ ربيع إلا ما لا يجاوز 8 أحاديث. القسم الرابع انتقاد موجه إلى المتن والنقد غير صحيح. قالوا هذان حديثان فقط. أول نتيجة نخرج بها أن غالب انتقادات الدارقطني أصلا إلى الأسانيد 40 و45، يعني 85 انتقاد للدارقطني كلها متعلقة بالأسانيد، 10 فقط من الدارقطني التي تتعلق بالمتن. فلنفترض أن هذه 10 فعلا متحدة، 10 أحاديث أقل من أن يقال فيها أحرف يسيرة، يسيرة بالفعل، يسيرة إلى حد بعيد جدا. هذه أقسام الأحاديث المنتقدة والرد عليها. طبعا ممن دافع عن الصحيحين ذكرنا لكم أن لأبي مسعود الدمشقي كتاب الأجوبة على الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم، لأبي مسعود الدمشقي انتقاد على الصحيحين وله دفاع عن أحاديث في صحيح مسلم. ومن دافع أيضا ابن الصلاح في كتابه صحيح مسلم في ذكر بعض الانتقادات وأجاب عنها. الإمام النووي تعهد أيضا في شرحه أنه يجيب عن الأحاديث التي انتقدت وأجاب عن كثير منها ولم يجب عن جميعها، عن كثير منها. لأبي زعلي العراقي الحافظ العراقي بن الدين العراقي عبد الرحمن الحسين أيضا كتاب في جمع الأحاديث المنتقدة على الصحيحين والجواب عنها، لكن يقول الحافظ بن حجر أنه طلب هذا الكتاب كتاب شيخه وبحث عنه فلم يجده. قال الحافظ حجر: فلعله مات وهو مسودة، يقول لعله فقد حتى من حياتي العراقي نفسه. وللحافظ ابن حجر دفاعه عن الحديث في مقدمة فتح الباري في هذه الساري، وذكرنا لكم كتاب الشيخ ربيع المدخلي بين الإمامين الدارقطني ومسلم، مسلم والدارقطني، وقد دافع أيضا فيه، لا نقول دافع بل يعني عرض القضية ورجح ما يراه، وكانت نتيجة ترجيحه ما ذكرناه لكم آنفا. يعني ليس من غرض الأئمة الدفاع بغير حق، كان غرضهم المحاكمة بحق وبناء على الدليل بين المنتقد وبين صاحب الصحيح، فخرج الأئمة بالنتائج التي سبق ذكرها. نعم كتاب من؟ أي مطبوع قديم، مطبوع في الهند. الفائدة الثانية،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الثامنة، إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، والله أعلم بالصواب.
هذه آخر فوائد مبحث الحديث الصحيح في كتاب ابن الصلاح، وهي متعلقة بالوسيلة التي يمكن بها أن نعرف ما هو اللفظ الصحيح الدقيق للحديث الذي يرد في الكتب المعتمدة مثل الصحيحين والكتب الستة أو الكتب التي شرط الصحة عموما. فهنا يوصي ابن الصلاح بمراجعة النسخة التي يعتمد عليها الناظر بنسخ أخرى موثقة وأصلية. لكن قبل ذلك تلاحظون أنه عاد مرة أخرى إلى الإشعار بما كان قد قرره من قبل باب الاجتهاد، إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، ظهر وتقرر يعني، وأنه ليس كأن ابن الصلاح لم يرى أو لم يسمع بأحد عارضه عندما ذكر تلك الفائدة التي قرر في هذه القضية، واعتبر أن الأمر مقرر. وما درى ابن الصلاح أن المسألة سوف تصبح من بعده معركة من المعارك حول فهم كلامه، وإما بتأييده أو بالرد عليه وما إلى ذلك مما سبق ذكره. يقول: فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب. بالطبع ليس كل أحد يمكن أن يستنبط من الحديث الحكم الفقهي ويعمل منه مباشرة، فإن من الناس ما لا يفقه، ما لا يعرف اللغة العربية أصلا، مسلم لكنه لا يعرف اللغة العربية، فكيف يمكنه أن يستنبط من الحديث؟ ومنهم من هو عربي اللسان لكنه ليس فقيها النفس، لا يحسن الفهم والاستنباط. ومنهم من عنده قدرة على الاستنباط والفهم والذكاء وصفاء الذهن لكنه لا يعرف دلائل الألفاظ، ما هي الألفاظ التي تدل على الوجوب، ما هي الألفاظ التي تدل على الاستحباب، ما إلى ذلك. ومنهم من هو كذلك لكنه ليس محيطا إحاطة كافية بأدلة الشرع ليعرف الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمجمل من المبين. فليس كل الناس قادرا على الاستنباط من الحديث بنفسه، وهذا الذي يجعل كل العقلاء يقسمون الناس إلى علماء وعامة، وواجب العام أن يستفتي فاسألوا أهل الذكر، ولا يحق للعامة أن يأخذوا من الكتاب والسنة مباشرة. وما أضل أو ما ضل من ضل من كثير من أهل البدع كالخوارج إلا لزعمهم بأنه يأخذون من القرآن ومن أدلة الشرع وهم غير علماء وليس عندهم القدرة على الاستنباط الصحيح. وإلا كل صاحب بدعة تجد في الغالب خاصة من البدع المتقدمة ينتزع شبها يزعم أنها أدلة من الكتاب والسنة، وهذا يدلك على أن الاستنباط من الكتاب والسنة ليس من عمل كل أحد، وأنه خاص بمن وهبه الله عز وجل صفات معينة ذكرها العلماء في كتبهم. وهنا يشير ابن الصلاح إلى قسمين من المجتهدين، يقول: إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث، وكأنه يشير بذلك إلى المجتهد المستقل الذي لا يتقيد بمذهب معين وإنما يستنبط من الحديث دون أن يكون متقيد بمذهب من المذاهب المعروفة. وقوله أو الاحتجاج به لذي مذهب يشير به إلى المجتهد المقيد بمذهب معين الذي يذكر أدلة مذهب إمامه ويستدل لصحة قول إمامه بذكره للأحاديث. فيقول: لا يصح لهذين القسمين أن يعمل بالحديث أو أن يفتي بمقتضاه إلا إذا قابل نسخته التي يعتمد عليها بنسخ متعددة موثوقة أصلية، ويأتي الكلام عن كل عبارة من هذه العبارات. لكن قبل ذلك تكلم العلماء عن الفرق عند هذه الفائدة، عن الفرق بين وجوب العمل بالحديث وبين الرواية. وسبب هذا الخلاف أن بعض أهل العلم ومنهم ابن خير الإشبيلي في كتابه الفهرست الكتاب المشهور نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان له حق رواية هذا الحديث. لكن قبل ذلك تكلم العلماء عن الفرق عند هذه الفائدة، عن الفرق بين وجوب العمل بالحديث وبين الرواية. وسبب هذا الخلاف أن بعض أهل العلم ومنهم ابن خير الإشبيلي في كتابه الفهرست الكتاب المشهور نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان له حق رواية هذا الحديث ولو بأدنى طريقة من طرق التحمل. معنى ذلك أنه لا يحق لأحد ليس لديه إجازة بكتاب من كتب السنة أن يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن العمل بمقتضى ذلك الحديث. هذا الإجماع الذي نقله الزخير انتقد عليه وبعضهم تأول كلامه. المقصود أن الصواب في هذه المسألة أنه لا يحق لأحد أن يزعم أنه يروي إلا إذا كان له طريقة من طرق التحمل، هذا هو الصحيح وهذا هو الذي عليه الإجماع. أما العمل بالحديث فيكفي الثقة والإطمئنان إلى ثبوت هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن ذلك من خلال النظر في مثل الصحيحين وفي نسخة معتمدة في المقابلة على نسخ متعددة، وهذا يكفي فيه للعمل بالحديث أو لقول قال النبي عليه الصلاة والسلام دون قصد الرواية. فيشترط هنا شروط ابن الصلاح لمن أراد أن يعمل بالحديث أو يحتج به، يقول أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره، يرجع إلى أصل من صحيح البخاري مثلا، هذا الأصل لابد أن يكون مقابل، لأن في السابق كانت طريقة تداول الكتب هي إما أن ينسخ طالب العلم بنفسه الكتاب وهذا ليس كثيرا خاصة في الكتب المطولات، الأغلب أن يقتني النسخة من دور الوراقين، الوراقون هم باعة للكتب يقومون بمثل ما تقوم به المكتبات التجارية اليوم تماما، عندهم كتب منسوخة يعرفون ماذا يتداول طلبة العلم فينسخون، عندهم الساخين في هذا الدكان أو هذه أو هذا المكان ينسخون الكتب فيه ويبيعونها على طلبة العلم، فلا يحق لطلبة العلم أن يأتي لهذه النسخة التي نسخ أحد النساخ ثم يحتج بما فيها دون مقابلة، لأنه قد يكون هذا الناسخ جاهل، قد يكون تعجل وأخطأ في أخطاء كثيرة، قد يكون تعمد في قلبه شيء بتحريف شيء من الكتاب، فلا بد أن يقابل نسخته التي اقتناها والتي يريد أن تكون حجته في معرفة أقوال النبي عليه الصلاة والسلام بنسخة موثقة، نسخة مقروءة على العلماء، مأخوذة بالإسناد، مصححة على أصول جيدة، حتى يطمئن على صحة ما جاء في النسخة التي ينقل منها. ولا يشترط أن يكون هو نفسه الذي قابلها، يمكن أن يكون رجل ثقة غيره، وهذا يعني أن ابن الصلاح لا يعني يلزم بأن يكون المقابل رجل في عصره الذي يريد أن يحتج بالحديث، فلو وجدت نسخة مقابلة لخط أحد الحفاظ الكبار ولو قبل مئات السنين يمكن أن يعتمد عليها حتى عند ابن الصلاح نفسه. ثم يقول بأصول صحيحة متعددة، وكلمة بأصول غير كلمة بنسخ، لأن النسخ قد تكون جميعا فروعا لأصل واحد وهذه لا تنفع، يعني مثلا لو وجدنا نسخة وهذه النسخة انتسخ منها نسخا كثيرة جدا 100 نسخة أو 200 نسخة، هل يصح أن نعتبر هذه النسخة المنتسخة من ذلك الأصل أصولا؟ لا، هي فروع ليست أصول، بل ربما أصبح الأصل ونسخ من ذلك الأصل كتاب فأصبح ذلك الفرع أصلا لنسخ أخرى، وكذلك يصبح يمكن النسخة الثالثة أصلا لنسخ أخرى فرعية، فتصبح جميع هذه الفروع في الحقيقة أو إن صح التعبير الأصول نسخا فرعية لذلك الأصل الأول الذي نسخت منه النسخة الأولى، انتبهتم؟ فالذي يريد أن يعتمد على نسخة صحيحة أن يرجع إلى أصل قديم نسخت منه بعد ذلك الأصول والفروع. يقول متعددة مروية بروايات متنوعة، لأنكم تعرفون أن كتب السنة تروى بروايات مختلفة عن مصنفيها وعن من أخذ عن مصنفيها، فصحيح البخاري له عدة روايات عن صحيح البخاري، أشهرها رواية الفيربري ورواية حماد بن شاكر ورواية النسفي، فمثل هذه الروايات الثلاث هي أشهر الروايات عن البخاري لتلامذته، وبينها فروق يسيرة جدا، وبينها فروق يسيرة، وفي بعضها زيادة حديث أو حديثين، وفي بعضها نقص حديث أو حديثين. فالمقصود أنه من الواجب على طالب العلم الذي يريد أن يعتمد على نسخة أن يقابل على نسخ متعددة، متعددة الروايات، متعددة الروايات ما أمكن ذلك. هل هذا
الاشتراط أو هذه الصفة في المقابلة شرط عند ابن الصلاح لإمكان الاحتجاج، ولا هو يذكر هذا الكلام من باب الاستحباب؟ اختلف المتكلمون عن هذا الكتاب في فهم عبارته، هل يعني يشترط أن تكون هناك نسخ أصول متعددة وأن هذا واجب، أما أنه يمكن الاعتماد على نسخة واحدة موثقة يقابل عليها طالب العلم، وطلب ابن الصلاح بزيادة على ذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. لابن الصلاح كلام آخر في مبحث الحديث الحسن ويأتي إن شاء الله، أيضا يقول ينبغي على طالب العلم أن يقابل نسخه من جامع الترمذي على عدة أصول، فكأنه يؤكد هناك على أن تكون أصولا متعددة، إلا أن عبارته الأولى والثانية في الحقيقة لا تدل يقينا عن وجوب، وإنما هنا يريد أن يذكر أكمل الصفات وأحسن ما يمكن أن يتوثق به الإنسان لنسخته التي يرويها من صحيح البخاري، وهي أن تكون مقابلة على نسخ متعددة متنوعة. ثم هنا يشير إشارة جميلة ابن الصلاح عندما يقول ليحصل له بذلك مع اشتهاره هذه الكتب، الكتب مشتهرة ولا يشك في نسبتها إلى مؤلفيها، عن أن تقصد بالتبديل والتحريف. يعني هذه المقابلة لا لأننا نشك أن هذه الكتب حرفت عمدا أو حصل فيها زيادات متقصدة، هذا غير وارد. لما؟ لأن هذه الكتب مشتهرة ومتداولة جدا ونسخها لا تكاد تعد ولا تحصى، فلا يمكن أن يتصور أحد أنه يمكن أن يضيف إليها شيئا ويكون أو يعني يمكن أن يلبس به على الأمة، لو فعله أحد سرعان ما ينكشف ويعرف أنه أضاف شيئا ليس بصحيح. فالغرض من المقابلة لا التوثق من عدم التبديل والتحريف، وإنما من أجل أن تحرر الألفاظ تحريرا دقيقا جدا، وأن نعرف فيما إذا اختلف الرواة ما هو أصحه تلك الألفاظ فقط. طبعا بهذا الكلام في الحقيقة نذكر ابن الصلاح بما يسمى اليوم بإيش؟ بعلم التحقيق، علم التحقيق وإخراج الكتب. وعلم التحقيق هو في الحقيقة علم قديم أنشأه علماء هذه الأمة، ولهم كما يأتي إن شاء الله للمحدثين في علم التحقيق اليد الطولى، ولهم في أصول النسخ والمقابلة وتقييد الفروق بين النسخ ما يندهش له العقل بالفعل، وما هي شروط كتابة الأسقاط واللحق، وما هي شروط التصحيح، وأين تصحح في الحاجة اليمنى أم في الحاجة اليسرى، وكيف تبتدئ بالكتابة إلى فوق أو إلى أسفل. كلام دقيق جدا يأتي إن شاء الله في آخر مباحث هذا الكتاب. ومما يذكر في هذا الجانب مما يعتبر أيضا يعني سبق فكري وحضاري صح التعبير، ما قام به شرف الدين اليونيني في نسخته من صحيح البخاري، حيث إن الإمام اليونيني وهو من علماء الحنابلة متوفى في سنة 270 فيما أظن، قرأ صحيح البخاري مرات متعددة، وكان يرويه للتلامذة مرات متعددة، وفي مرة من المرات أراد أن يحرر نسخته من صحيح البخاري تحريرا قويا جدا، فجاء بنسخ قديمة جدا وموثقة متعددة الروايات، رواية أبي ذر ورواية الأصيلي ورواية الكشميهني وعدة روايات، وأعطاها لبعض العلماء من طلبته. وقد تستغربون أن أحد هؤلاء العلماء من يكبره بعشرين عاما وهو ابن مالك مؤلف الألفية، كان أحد العلماء الذين يجلسون في حلقة درسه عند قراءته لصحيح البخاري، وأصبح يقرأ في نسخته وهم معهم الأصول الأخرى، فكلما لاحظوا فرقا ولو يسيرا أشاروا إليه به، فكتب في حاشية نسخته ما هو الفرق، ورمز لكل نسخة برمز بحرف، يعني مثل عمل المحققين الآن تماما وبدقة عجيبة، حتى انتهى من صحيح البخاري فيما يزيد على 70 مجلس من مجالسه. فاشتهرت هذه النسخة وسميت النسخة اليونينية، وهي التي طبعت عليها الطبعة السلطانية المشهورة بطبع السلطانية لصحيح البخاري، وهي التي اعتمد عليها القصلاني في شرحه إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، وهي نسخة موثقة جدا وقوية جدا وعليها اختلاف النسخ لصحيح البخاري. وكان من بركات هذا المجلس أن ألف ابن مالك كتابه شواهد التوضيح والتصحيح لجامع الصحيح، أو لما أشكل من جامع الصحيح، أخذ الألفاظ التي تشكل لغة في إعرابها أو في صرفها وبين وتوجيه هذه الألفاظ المشكلة، وألف هذا الكتاب المهم، واعتبر هذا الكتاب فاتحة خير للنحويين حتى يلتفتوا للحديث ويستشهدوا به بعد أن كان عندهم نوع إعراب عن الاستشهاد بالأحاديث النبوية. ويجب أن تجدون مثل كتب ابن هشام مليئة بالاستشهاد بالآيات والأحاديث النبوية. المقصود أن هذا من أقدم ما بلغنا من أصول التحقيق على كتاب مشهور من كتب السنة، ولكن للأسف الشديد طبعات الكتب الستة على جودتها أو على جودة بعضها ما زالت في حاجة إلى حفظ. كتاب مثل صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، وكتاب مثل صحيح مسلم ثاني كتاب بعد كتاب الله عز وجل في الصحة، في الحقيقة يحتاجان إلى خدمة قوية جدا، يعني نستطيع أن نقول لا يحتاجان بعدها إلى خدمة ولا إلى زيادة، وكل النسخ المطبوعة من صحيح البخاري حتى السلطانية يقع فيها بعض الأخطاء وهي بحاجة إلى خدمة، زيادة خدمة وتحقيق وفارسة وترقيم دقيق جدا حتى نخرج بأصول دقيقة إلى حد بعيد جدا. يمكن الإنسان أن يعرف الصواب والصحيح من خلال الشروح، ولو رجع لفتح الباري حافظ حجر ينبه لاختلاف الروايات وإلى الصواب منها، وكذلك الصفلاني في شرح إرشاد الساري يمكن ذلك، لكن متن صحيح البخاري محررا مدققا هذا في الحقيقة حتى الآن نحتاج إلى من يقوم بمثل هذا العمل، ولا يمكن أن يقوم به في الحقيقة شخص واحد إلا إذا أثنى عمره في هذا العمل. يمكن أن يقوم به لجنة من العلماء يخدم بعضهم بعضا ويكمل بعضهم بعضا كما فعل المنيني تماما، أما أن يقوم به فرد واحد هذا شبه صعب أو مستحيل. وبذلك ننتهي من هذه الفائدة، ولا نود أن نبدأ بالحديث الحسن لأن هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف يكون آخر لقاء في هذا الفصل، ونكتمل أو نكمل إن شاء الله قراءتنا لهذا الكتاب في شوال بإذن الله تعالى بعد شهر الصوم وشهر الجمعة. الأسئلة إذا كان هناك شيء مهم. يقول السائل: كيف تصح الآن الرواية وقد يكون صاحب الإجازة فاسقا؟ الظاهر يقول المقصود يتكلم عن الإجازة والتساهل الواقع فيها الآن. يا إخوان، أول شيء مسألة أنه قد يكون فاسقا، نعم قد يكون فاسقا هذا صحيح، وهناك من ليس لفاسق، هناك من يجيد وليس لفاسق الحمد لله تعالى. وما مسألة أنه يقول لعله ما قرأ هذا الكتاب، فليس من شرط الإجازة أن يكون قرأ، هذا بالاتفاق، والإجازة طريقة من طرق التحمل من زمن أتباع التابعين ومن جاء بعده، وإذا كان قبلها أتباع التابعين في زمن الرواية فليش تشددون أنتم؟ الإجازة طريقة من طرق التحمل، ولا يشرط فيها قراءة الكتاب ولا يشرط فيها سماع الكتاب، فهي طريقة صحيحة من طرق التحمل ومقبولة من زمن أتباع التابعين كما ذكرنا لكم، فليس هناك داعي للتشدد، خاصة وأن غرض من بقاء الإسناد الآن فقط بقاء خصيصة الإسناد، ولا شك أن فيها أيضا نوع توثق للرواية. وكنا تكلمنا عن هذا الموضوع قبل الآن، وقلنا الكتاب الذي أعرف أنني أرويه بالإسناد إلى مؤلفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن قلبي يطمئن، خاصة لما تترجم لهؤلاء الرواة تجد أن جميعهم ثقة، وهذا وارد بحمد الله تعالى، يعني لا تتصور أنه كل الأسانيد الموجودة الآن من طرق ضعفاء، لا، يوجد أسانيد كثيرة بحمد الله تعالى من طرق الثقات والمقبولين الرواية، فالأمر في ذلك هين. علم الإسناد في هذا العصر يعني العناية بأسانيد المتأخرين أو الإجازات ليس أمرا مهما ولا يحصل بطالب علم إغفاله فيما إذا تيسر له، إذا علمت أنه فيه شخص يجيز بجوار بيته يعني إيش يمنعني أن أطرق عليها الباب وقل يا شيخ أريد أن أنا شرف الرواية بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما في بأس بذلك، بل البأس أن تترك ذلك حقيقة ما دام تيسر لك. أما أن يتعنى الإنسان ويترك أبواب العلم النافعة ويرحل ويسافر من أجل هذا الغرض فقط ويضيع أبواب العلم الأخرى، هذا الذي ينتقد، هذا الذي ينتقد أن يصير لها من عند الإنسان تتبع الأسانيد والمجيزين. أما إذا حصل اتفاقا دون تعنّ فهذا أمر لا أراه يعني منتقدا وليس فيه شيء غير صحيح. ذكرت عن البخاري ومسلم من أغراضهم إخراج أصول الأحكام في الفقه، وإذا وجدنا حديثا صحيحا دل على أصل وهي منتجة أن نلزمه من إخراجه مستدلا بكلمة ابن عبد البر، مع أن ابن عبد البر يعتبر الأصل الذي يخرجه ضعيفا فكيف نلزمه من إخراجه ضعيف؟ على كل حال هذا رأي ابن عبد البر، ابن عبد البر يعني من شدة اعتباره أن شرط صاحبه الصحيح إخراج الأصول وأنهما كأن ابن عبد البر يقول ولم يفوتهما من ذلك شيء، من أجل ذلك اعتبر أن أي أصل لم يخرجاه في الصحيحين هذا إشارة إلى ضعفه. ثم تسمية الحديث بأصل أو ليس بأصل هذه ترى مسألة نسبية، لأنه من ظهر له استنباط من حديث في الصحيح يوافق ذلك الحديث الذي يختلف فيه هل هو أصل أو لا يعتبر أن صاحبه الصحيح أخرج أصل هذا الحديث، ومن لم ينتبه لذلك الاستنباط المأخوذ من أحد الحديث الصحيحين يعتبر هذا أصلا من أصول التي يلزم إخراجه، فلا أرى في المسألة إشكالا. نرجو يقول أن تبين الأحاديث التي حكم بضعفها في الصحيحين، يعني ارجع للتتبع حديث كثيرة التي انتقدت، أما قصدك المتن فقط فالأمر في ذلك يعني قد يطول، ثم لا نريد ذكرها لأن المسألة ما دارت مجال أخذ ورد، يعني إذا ذكرناها الآن كأنه فصل فيها أنها ضعيفة وهذا لا يصح، ما زال الأمر في حاجة إلى اجتهاد إلى أخذ ورد، وقد يأتي إنسان ويخالف مثلا الحافظ بن حجر عندما قال بأن هذا الحديث منتقد فعلا فيقول لا بل هو غير منتقد والبخاري على الصواب، وقد يأتي إنسان ويرد على الشيخ ربيع المدخلي يقول هذا الحديث غير منتقد والصواب مع مسلم، الأمر ما زال مجال اجتهاد، قد يرجح الإنسان كلام مسلم وقد يرجح كلام المنتقد. لماذا لم تزيد لنا الأسبوع القادم؟ لماذا؟ لأنه خلاص اختبارات الأسبوع الآتي إن شاء الله. هل انتفت العلل الظاهرة؟ إذا انتفت العلل الظاهرة يلزم العمل بالحديث؟ إذا انتفت العلل الظاهرة ولم نعلم للحديث علة باطنة يلزم العمل بالحديث، ولا يلزم من عدم علمنا بالعلل الباطنة عدم العدم، يعني قد لا أعلم لكن كلها علة فأنا متعبد بما ظهر لي، يعني الناقد متعبد بما ظهر له. هل يمكن يأتي حديث اجتمعت فيه الشروط الخمسة ولم تتلقه الأمة بالقبول؟ لا يكاد يوجد، حتى أن الترمذي لما ذكر حديثين قال لم تعمل بهما الأمة انتقد في كلا هذين الحديثين، وقيل بل قد عمل بهما بعض الأمة مثل الحديث من شرب الخمر فاجلدوه، ثم في الثانية فاجلدوه، ثم في الرابعة قال فاقتلوه، هذا أحد الحديثين الذي قال الترمذي بأنه لم يعمل بها أحد، مع أنه ثبت أن عبد الله بن عمر أفتى بمقتضى هذا الحديث، ولابن قيم الجوزية كلام طويل في هذا الحديث وبين فيه أن حكم هذا الحديث ليس حدا، يعني لا يقتل في الرابعة حدا وإنما يقتل تعذيرا، فتقريبا جميعها منتقد. وهناك كتاب اسمه الانتهاء فيما لم يعمل به أحد من الفقهاء أو من الأحاديث لم يعمل به أحد من الفقهاء لرجل اسمه محمد بن عبد السلام بن عبد السلام علوش، جمع فيه الحديث التي قيل بأنه لم يعمل بها أحد. ومن أكثر الناس إطلاقا لمثل هذه العبارة هو الطحاوي أبو جعفر، وهذه أحد الأمور التي انتقدت عليه، يأتي بالحديث ويقول هذا لم يعمل به أحد أو لم يعمل به الفقهاء، فيأتي من يجيء بعده وينتقده ويقول بل عمل به فلان وفلان وفلان من أهل العلم، فهذا لا يكاد يصح. وإذا وقع هذا افتراضا فلا بد أن يكون للحديث علة. نعم الحديث التي لم يفتي بها الفقهاء. أي نعم، هذا اسم الكتاب، الانتهاء في معرفة الأحاديث التي لم يفتي بها أحد من الفقهاء. أي نعم، فالمقصود بأنه نقول حتى لو ولد حديث لم يعمل به أحد أو لم يفتي به أحد فلا بد أن يكون له علة، لا بد، ولو علة النسخ، هذا شيء ليس لي خلاف. طريق الوصول إلى اجتهاد المطلق، طريق الوصول إلى اجتهاد المطلق، وهل صواب القول من ينبذ الأخذ بالكتاب المذهبي للتفقه، وإن كان هناك من يقول بالتفقه دون واسطة المجاهد بدء. هذه مسألة طويلة جدا، لكن طريق الوصول إلى اجتهاد المطلق طريق صعب ووعر جدا، ومعنى ذلك أنه يجب أن تنعزل في بيت أو في غرفة وتقرأ وتتعلم وتكون مرزوقا بالذهن الثاقب والذكاء البالغ وتوفق من الله عز وجل. على كل حال يعني علو الهمة طيب، لكن اعمل. والشروط أو أوصاف المجتهد المطلق مذكورة في الكتب، يمكن أن ترجع لكتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح إمامنا، أو لكتب أصول الفقه في أخيها كتاب أو فصل الاجتهاد والتقليد والكلام في هذه المسألة يطول جدا. يقول هل صواب القول من ينبذ الأخذ بكتاب المذهبي للتفقه؟ لا أعتبره صوابا، بل أرى الصواب أن يتبع طالب العلم التفقه ولو بكتاب المذهب حتى يضبط أمور دينه من صغره، ثم بعد ذلك إذا ظهر له الدليل مخالفا لقول ذلك الكتاب وقد عمل بذلك الدليل أحد الفقهاء المعتبرين فيمكنه أن يحتج به، إلا إن كان وصل رتبة الاجتهاد المطلق ويعمل من الحديث مباشرة هذا شيء آخر. وإن كان هناك من يقول بالتفقه دون واسطة المذاهب بل بالحديث مباشرة فبينوا لنا من هم، ما أعتقد أن أحدا من أهل العلم المعتبرين يقول بهذا الكلام، إنه ما ينظر للمذاهب ولا يعمل بها ولا يتفقه عن طريقها، هذا لا أظن يعمل به أحد في شيء. هذا يسأل عن طبعات صحيح البخاري ومسلم وفتح الباري وكتاب تقريب التهذيب. على كل حال يعني الكلام في هذا يطول، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.